الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذه المجموعة 46 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: في مجموع الفتاوى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوالد إذا كان مشركا جاز للولد قتله، فما توجيه هذا الكلام؟ وكيف يرد على من يقول إن كلام شيخ الإسلام سبب في غلو أمثال داعش؟ الجواب على هذا السؤال أن يقال إن نص كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه السائل هو أنه قال في المجلد 14 في الصفحة السابعة في الصفحة 78 بعد 400 من مجموع الفتاوى: فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه، بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه. وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهيته نزاع بين العلماء. هذا النص تمسك به بعض الصوفية والمعادين لدعوة السنة والسلفية من الليبرالية وغيرهم، وقالوا إن كلام شيخ الإسلام سبب لفكر داعش كما أشار لذلك السائل. وهذا الكلام خطأ، سواء كان بجهل من قائليه أو بتعمد وتقصد عداء لدعوة الحق، وعلى أي الاحتمالين كان فإن الكلام منهم خطأ قطع وجناية على شيخ الإسلام جناية واضحة. وذلك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحرب، وهو وإن لم يصرح بذا في بلفظ الحرب في الكلام المنقول عنه، لكن السياق يدل على ذلك، فإنه قال: وإذا كان مشركا جاز الولد قتله، وفي كراهية نزاع بين العلماء، والذي تنازع العلماء فيه هو قتال الولد لوالده في الحرب، هل هو مكروه أم ليس مكروها؟ وهذا الكلام لم ينفرد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل قرره علماء المذاهب الأربعة، فقد قرره الحنفية كما نقل ذلك الكاساني عنهم في كتاب بدائع الصنائع، فقال الكاساني في المجلد السابع في الصفحة 100: ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل. تأمل قوله: ويكره، إذن هو يجوزه، إذن الحنفية يجوزون ذلك. وبمثله وقرر ذلك أيضا المالكية، قال القرافي في كتابه الذخيرة: فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره، لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر. وقال أصبغ، وهو من أئمة المالكية، وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه، وإذا امتنع فإنه يقتل. وفي المختصر المزني، وهو من كتب الشافعية، قال: ويتوقع في الحرب قتل أبيه. فلو تأملت أنه لم يبين أن قتله محرم، بل جاء عن الشافعية كما في التنبيه للشيرازي، قال: ويتجنب قتل أبيه أو ابنه إلا أن يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بالقدح، فإن له أن يقتل أباه وابنه. إذن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره علماء المذاهب الأربعة، فلم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك كما تقدم في الحرب، فإذا التقى الإبن وأباه وأبوه في الحرب، فإن للإبن المسلم أن يقتل أباه الكافر، وكذلك للأب المسلم أن يقتل ابنه الكافر، وتنازل العلماء في الكراهة. فإذا ينبغي أن يعلم، هذا أمر مهم، أن هذا لم ينفرد به شيخ الإسلام، فليس اللوم على شيخ الإسلام، بل هذا كلام العلماء من علماء المذاهب الأربعة كما تقدم. الأمر الثاني أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره من العلماء كثير في وجوب بر الوالدين، وأن عقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، فمن قرر ذلك فكلامه واضح في حرمة القتل ولا شك، ولا يقول عالم ولا عاقل بجواز قتل الابن المسلم لأبيه المسلم، وإنما الكلام في الحرب على ما تقدم ذكره، اختلف العلماء في الكراهة. ومما ذكر شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى في المجلد الثالث في الصفحة 47 بعد 400 في الصفحة 37 بعد 400 قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أباه، أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين، الذي قرن الله حقهما بحقي حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: فكيف بسبهما؟ لأنه ذكر قول تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكيف بسبهما. إذن شيخ كلام شيخ الإسلام يلتقي مع كلام غيره من العلماء، بل على ما أجمع عليه العلماء وتوارد من وجوب بر الوالدين وحرمة عقوقهما، وأن عقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، كما أمر الله بذلك في كتابه، كما أمر الله في كتابه بر الوالدين، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذا تبين هذا فكلام شيخ الإسلام واضح جلي في الحرب، هذا أولا. وثانيا، إن شيخ الإسلام لم ينفرد بذلك. وثالثا، شيخ الإسلام كغيره من العلماء يأمر ببر الوالدين وينهى عن عقوقهما ويبين أن عقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، فضلا عن أن يجوز قتلهما. هذا واضح جلي كالشمس في رائعة النهار، ولولا وجود من لبس وفي ذلك سواء بجهل أو بعلم لما استدعى الأمر إلى بيان مثل هذا. والعجيب أن يثير هذا بعض الصوفية ممن مذهبهم شافعي في الفقه، ويريد أن يجعل هذا منطلقا للقدح في شيخ الإسلام. وليس غريبا من الصوفي أن يقدح في شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام داعية توحيد السنة، وهو محارب للبدع التي أحدثها الصوفية. لكن الغريب أن 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 يحاول أن يجعل شيخ الإسلام منفردا بذلك دون بقية علماء المذاهب أربعة، وقد تقدم النقل عن علماء المذاهب أربعة أنهم موافقون لشيخ الإسلام. ثم الأغرب من ذلك أن يغتر بذلك بعض شباب السنة ويستشكله، وينبغي لأهل السنة أن يعرفوا لعلماء السنة قدرهم، وإذا وقفوا على كلام مشتبه لهم فليردوه إلى المحكم من كلامهم، وليردوه إلى حالهم وسيرتهم المعروفة في التمسك بالكتاب والسنة. فأدعو أهل السنة أن يكونوا واثقين في علماء السنة، وأن يكونوا متحصنين حتى لا يدخل عليهم أهل البدع ولا دعاة العلمانية والفساد، فإن كثيرا من العلمانية وأهل الفساد استغلوا مثل هذا الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الطعن الذي يكون بكذب وبغير برهان ولا دليل يعود على صاحبه قطعا، بل يكون سببا لنشر الخير، فإن الله إذا أراد أن ينشر خيرا أظهر الباطل ثم بعد ذلك أظهر الخير ليعلو ويزكو ويرتفع. وقد أشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وقول السائل: وكيف يرد على من يقول أن كلام شيخ الإسلام سبب غلو أمثال داعش؟ تقدم الكلام على هذا، وأزيده أمرا، وهو أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حرمة الخروج على الحاكم، وفي حرمة قتال الكافر الذي أعطي العهد والأمان، وحرمة غدر الكافرين كثير للغاية. وقد نقلت طرفا من ذلك في كتابي كشف الشبهات العصرية، في كتابي الذي رددت فيه على دعاة التكفير، وهو بعنوان كواشف، وهو بعنوان البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير، هو موجود في موقع الإسلام العتيق لمن شاء ذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا.